Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان ينفي التوقيع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة، والواثق البرير يؤكد تجديد المكون العسكري التزامه بالتفاهمات مع الحرية والتغيير. ياسر سعيد عرمان يدعو لعدم الاستمرار في العملية السياسية بدون تهيئة المناخ، والدكتور جبريل إبراهيم يدعو المجتمع الدولي لعدم الانحياز لأي طرف. السلطات تواجه مليونية 23 نوفمبر في الخرطوم بالعنف المفرط والغاز المسيل للدموع، ووقفة احتجاجية نسائية في كادوغلي تنديدا بمقتل ومحاولة اغتصاب امرأة. ارتفاع عدد الوفيات جراء حمى الضنك إلى 26 حالة، وشكاوى من حرمان أبناء النازحين الجدد بالنيل الأزرق من التعليم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أكد الواثق البرير القيادي في الحرية والتغيير أن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير سيعقد اجتماعا حاسما بعد 72 ساعة للتوافق حول مسودة الاتفاق الإطاري تمهيدا لعرضها على المكون العسكري. وقال البرير في مقابلة مع راديو دبنجة إن الاجتماع سينعقد بعد استلام ملاحظات القوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف السلام، وأوضح إلى أن المكون العسكري جدد في اجتماع مع ممثلين للحرية والتغيير يوم الاثنين التزامه بالتفاهمات واستعداده للمضي قدما في الاتفاق، وحول العنف ضد المظاهرات السلمية واستمرار اعتقال وجد صالح. أكد الواثق البرير عدم إمكانية توقيع أي نوع من الاتفاقيات قبل تهيئة المناخ وإطلاق سراح وجد صالح ومعتقلي لجان المقاومة، وأضاف إلى كفالة حرية التعبير ومعالجة ما يجري من قرارات ارتدادية للنقابات. وأضاف في هذا الخصوص:
جزء من النقاش في إطار التفاهمات تهيئة المناخ بإطلاق سراح المحتقلين إن كان ويدي صالح ومن معه وإن كان أبناءنا في لجان المقاومة، وإطلاق سراح المحتقلين في أسين جميعا. من المؤكد كل هذه المواضيع محتاجة لحسم قبل الدخول في أي نوع من الاتفاقيات.
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إن القوات المسلحة لم توقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة. وجدد البرهان خلال مخاطبته بالقيادة العامة كبار القادة بالقوات المسلحة ورؤساء الدوائر بقوات الدعم السريع أمس الأربعاء تعهد القوات المسلحة بالانسحاب من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية. وأكد بحسب مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع، وقال إن القوات المسلحة تقبل أي صيغة تضمن تماسك البلاد وتحفظ كرامة القوات النظامية وتأتي بحكومة مستغلين غير حزبية وتتوافق عليها القوى السياسية. دعا ياسر سعيد عرمان القيادي في الحرية والتغيير لعدم الاستمرار في العملية السياسية دون تهيئة الأجواء المناسبة عبر وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وجدي صالح. وقال في مؤتمر صحفي نظمته مبادرة كلنا وجدي في مركز طيبة بريس أمس الأربعاء: من المعيب أن توقع الحرية والتغيير اتفاقا إطاريا دون وقف العنف والانتهاكات، وفي ظل استمرار اعتقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وجد صالح، مبينا أن استمرار الانتهاكات مؤشر غير مبشر للعملية السياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
ده مؤشر غير جيد للعملية السياسية، كيف يكون الحل في مثل هذه الأجواء؟ من الواضح أنه ما في تهيئة للمناخ، ومن الواضح انه الناس ما بيشعروا بانه نحن مقبلين على حل سياسي.
قال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق ورئيس لجنة إزالة التمكين المجمدة بالإنابة إن قضية وجد صالح سياسية ولا علاقة لها بالقانون، ويعتبر اعتقال وجد صالح استخداما لأجهزة العدالة لتصفية الحسابات السياسية. وقال في مؤتمر صحفي في طيبة بيريس أمس الأربعاء إن اعتقال وجد صالح يأتي في إطار إلصاق التهم بأعضاء اللجنة لأنها كشفت فساد الإسلاميين بالوثائق، وأوضح أن ممارسات النيابة والقضاء الحالية تؤدي لاهتزاز الثقة في النظام العدلي، محذر من أن يؤدي الأمر إلى أخذ القانون باليد، وأضاف في هذا الخصوص:
وهذه القضية طبعا لا علاقة لها بالقانون إطلاقا، هذه قضية سياسية في الدرجة الأولى، ووجه صالح معتقل سياسي، ولكن للأسف الشديد يتم استخدام أجهزة العدالة في تصفية الحسابات السياسية، وكلنا كنا ضحايا لذلك.
دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة إلى إنشاء جسم لدراسة المبادرات السياسية العديدة والخروج برؤية موحدة تتوافق عليها جميع الأطراف السياسية، وأكد خلال اجتماع بمكتبه بمدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية يوم الثلاثاء ضرورة تكوين حكومة عبر توافق معقول من جميع الأطراف والشرائح الاجتماعية المختلفة، وطالب المجتمع الدولي بعدم الانحياز لأي طرف دون الأطراف الأخرى حتى يكون ذلك مقبولاً. انطلقت أمس مليونية 23 نوفمبر من جميع أرجاء ولاية الخرطوم إلى القصر الجمهوري للمطالبة بإسقاط الانقلاب، وأعاقت القوات الأمنية تقدم المتظاهرين إلى القصر بإغلاق عدد من الكباري باستخدام الحاويات واستخدام العنف المفرط وإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة على المتظاهرين في الخرطوم وأمدرمان، وأشار متظاهرون إلى إصابات وسط المتظاهرين جراء العنف المفرط. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بحمى الضنك في جميع أرجاء البلاد إلى 26 حالة، مشيرة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في شمال دارفور. وقالت الوزارة في تقرير الوبائي الصادر يوم الأربعاء أن 6 ولايات سجلت حالات إصابة جديدة، وهي غرب كردفان، كسلة، غرب دارفور، البحر الأحمر بجانب شمال دارفور. وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاشتباه تراكميا إلى 3436 والحالات المؤكدة 460، وأكدت خلو الولاية الشمالية ونهر النيل من الإصابة بحمى الضنك بعد تأكيده في تقرير السابق ووجود بعض الحالات. نظما نساء كادوغلي بقيادة شبكة المساواة النوعية وأجسام السلام أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تنديدا لترويع وتعنيف النساء بمنطقة تيلو شرق مدينة كادوغلي وقتل إحداهن إثر محاولة اغتصابها من قبل مجهولين ملثمين قبل يومين، ورفعا المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات تدين مظاهر العنف والانتهاكات تجاه النساء. وفي استطلاعات أجراها راديو دبنجا وسط النساء أدانت عزة التوم من أجسام السلام حالات القتل والاغتصاب التي تتم ممارستها ضد النساء، مطالبة السلطات بوقف العنف وتحقيق العدالة لاسترداد حقوقهن المسلوبة. وأضافت عزة في هذا الخصوص:
القتل والاغتصاب اللي بيحصل في جنوب كردفان واحدة من الحالات. أستاذة زبيدة قبل 3 أيام حصلت لها حادثة بتاعت اغتصاب وغاومت وتم قتلها بطريقة بشعة، فالحاجة دي احنا بنستنكرها وبندين ونطالب كل السلطات إنه الحاجة دي تجيف.
واصل العاملون في مستشفى الجنينة بولاية غرب دارفور توقفهم عن العمل للأسبوع الثاني احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية. ونظمت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية بولاية غرب دارفور أمس الأربعاء وقفة احتجاجية داخل مباني وزارة الصحة من أجل استرداد حقوق العاملين والحد بما وصفته الفساد الإداري، واتهمت وزارة الصحة في الولاية بالتباطؤ في صرف مبلغ الحافز الموحد الذي أقرته الحكومة الاتحادية بواقع 35 ألف شهرياً. وغزت حسابات الولاية بحوافز شهري أغسطس وسبتمبر، وأشارت إلى استقطاع وزارة المالية الولائية نسبة 10% من الحوافز، وطالبت التنسيقية بإقالة عدد من المسؤولين. شب حريق هائل في مركز إيواء النازحين بوزارة الثقافة والإعلام في الجنينة بغرب دارفور صباح أمس الأربعاء، وأوضح نازحون من المعسكر أن الحريق التهم جميع مرافق إيواء النازحين وممتلكاتهم مع عدم تسجيل أي حالات وفاة. أغلق محتجون بولاية البحر الأحمر مقر هيئة المواصفات والمقاييس احتجاجا على عدم التمييز الإيجابي لمواطني الولاية في الوظائف، وهدد تجمع شباب البجا الأحرار في مخاطبات بإغلاق جميع مقرات الهيئة في الموانئ في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالتوظيف. أبلغت الأمم المتحدة اللاجئين بمعسكري بريجن وتريجن للاجئين السودانيين بشرق تشاد بتخصيص المساعدات الغذائية للفئات الضعيفة فقط بسبب عدم توفر التمويل، وقال لاجئون من المعسكرين لراديو دابنغا إن وفد رفيع من الحكومة التشادية وعدد من وكالات الأمم المتحدة زارا المعسكرين يوم الثلاثاء وعقدا لقاء مشترك مع قيادات اللاجئين. وأوضح ممثل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين خلال الاجتماع إنهم سيمنحون بقية اللاجئين مشروعات تنموية. أكدت المتطوعة إسراء حسن من غرفة طوارئ إقليم النيل الأزرق عدم استيعاب التلاميذ من أبناء النازحين في الدمازين والرصيرس في المدارس حتى الآن، وأوضحت لراديو دابنغا إن من بين التلاميذ طلاب في السنوات النهائية ومن المقرر أن يجلسوا للشهادة الثانوية والابتدائية، وأشارت إلى أن السلطات اكتفت بحصر التلاميذ ولكن لم يتم استيعابهم في المدارس دون إبداء أسباب، مشيرة إلى تأثير الوضع الحالي على الجانب النفسي، ونوهت إلى إطلاق مبادرة كراس وقلم لتوفير المعينات للتلاميذ لمواكبة الأوضاع، ودعت لعمل تطوعي لتدريس جميع طلاب النازحين، وأضافت في هذا الخصوص:
عموما النازحين الموجودين في إقليم النيل الأزرق سواء كان في الدمازين أو في الرصيرس أو في قنيص لحد الآن ما في مدرسة استوعبت الطلاب دي في المدارس. طلاب النازحين من أساس ثانوي قاعدين في المعسكرات ما مشوا مستوعبهم لحد الآن.
من جانبه قال محافظ الرصيرس عرفات الصادق إن جميع التلاميذ من أبناء النازحين في المدينة تم استيعابهم والتحقوا بالمدارس التي تعمل بدوامين صباحي ومسائي، وأشار إلى وجود إشكالية في مدرستين بقنيص بسبب عدم إخلاء المدارس، ونوه إلى توجيه بعدم التزام المدارس بالزي المدرسي وتوفير الكتب والدفاتر والأقلام، وأضاف في هذا الخصوص:
في الرصيرس كل الأولاد النازحين وأولاد الناس الموجودين أصلاً قاعدين جوا الرصيرس، قضينا لهم المدارس الثانوية وجزء منها مدارس بتاع الأساس يقولوا نظام دوامين. أي ولد في الرصيرس من النازحين أنا نحن مستوعبين داخل المدارس، وأي زول عنده ولد ما استوعبوه خليه أنا في المكتب عشان أعرف اسمه منه.
انتشرت في محلية كسلة ظاهرة التعاطي وترويج المخدرات بكل أنواعها مصحوبة بتزايد معدلات الجرائم الغريبة والسلوك العدواني وسط المتعاطيين، وقال لؤي محمد عثمان رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بكسلة في تصريحات لراديو دابنغا بأن تعاطي مخدر الآيس ارتفع بصورة مخيفة في أوساط الشباب في الولاية، مما أسهم في تزايد معدل الجرائم التي وصفها بالغريبة في كسلة، وأشار إلى حالة من الزعر وسط المواطنين بسبب السلوك الإجرامي والغريب الذي تزايد مؤخرا، ومن بينه قتل الأخ لأخيه وضرب الإبن لوالديه وجرائم أخرى لم تعهدها المجتمعات من قبل، وأضاف أن تعاطي المخدرات الكيميائية أدى إلى السلوك العدواني تجاه أسرهم ومجتمعاتهم. وفي ذات السياق أوضح بأن الجهات الشرطية ألقت القبض على بعض الشباب المتعاطيين والمروجين للمخدرات في ولاية كسلة وبصدد تقديمهم للمحاكمة، وأضاف في هذا الخصوص:
في انتشار للآيس نتيجة لأن حدود السائق مفتوحة والفترة يمكن الفاتت دي فيها يعني نوع من السيولة الأمنية. المسألة بتاعت الآيس الآن موجودة وظهرت كثير من الحالات أنا ما أقدر أقول عددها كم لأنه لا توجد إحصائيات رسمية، هناك مؤشرات أن إحنا بنقيس من خلالها الأشخاص الذين يترددون على مراكز العلاج.
كشف مواطنون من جقمة بمحلية بندسي في ولاية وسط دارفور عن تشكيل لجنة من 15 عضو لتقييم المنهوبات في سوق وأحياء المنطقة في إطار الصلح بين قبيلتي المسيرية وأولاد راشد الذي تم توقيعه يوم الاثنين. وأشار مواطن إلى أن الاتفاق تضمن سداد الديات لضحايا الاشتباكات القبلية التي وقعت قبل أسبوعين وعددهم 21 بواقع 70 بقرة لكل قتيل، ونوه إلى الاتفاق على سداد جميع خسائر ومفقودات الطرفين. وأضاف في هذا الخصوص
ونبارد تمت الاتفاقية التامة وإشالوا الخسارات بتامة وإشالوا الديات بتامة ووقعوا عليهم. الآن آخر كلام لسه بتاع الموضوع بتاع السوق اللي نهب ده، ولا تتكلوا لجنة من 15 نفر حتى قاعدين بيقيموا الدكاكين والبيوت النهبة.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه التام لزراعة القمح في الموسم الشتوي الحالي، ووجه منسوبيه بعدم زراعة أي مساحات ما لم يتم توفير مطلوبات إنجاح الموسم وضمان إنتاجية رأسية عالية. وكشف التحالف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء عن تكوين اللجنة التمهيدية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، والتي تضم ممثلي 18 قسم بمشروع الجزيرة والمناقل. وقال الناطق الرسمي باسم سكرتارية التحالف زين العابدين برقاوي إن مهمة اللجنة التمهيدية هي الإعداد لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا اليومي صوت الولايات. حول ظاهرة انتشار المخدرات بولاية كسلة والآثار التي اترتبت عليها من السلوك العدواني والإجرامي في أوساط الشباب بتعاطي بعض أنواع المخدرات الخطيرة كالآيس والكريستال والشبو وغيره من المخدرات ذات التركيبة الكيميائية، والتي ساهمت بشكل كبير في تغيير بعض السلوك المجتمعي لبعض الشباب. سعداء بأن يكون بيننا اليوم الأستاذ لؤي محمد عثمان، رئيس حملة مكافحة المخدرات بولاية كسلة، ليحدثنا عن هذه الظاهرة الخطيرة. مرحب بك مجددا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، نحن في كسلة وفي محلية كسلة على وجه تحديد لاحظنا خلال الآونة الأخيرة دي تفشي كبير للظاهرة بتاعت المخدرات وتعاطي المخدرات، والتفشي بتاع الظاهرة ده وضح بشكل كبير في نوعية المخدرات اللي كانت موجودة زمان. هي معظمها مخدرات من أصل نباتي وموجودة كانت في البيئة المحلية أو في مجتمعات قريبة بعض الشيء لكن الفترة الأخيرة بدأت تظهر أنواع جديدة من المخدرات أكثر خطورة، وهي ما مخدرات أصل نباتي وإنما هي مركب كيميائي.
نعم، زي شنو مثلا؟
على سبيل المثال مثلا المخدر بتاع الآيس أو الشبو أو الكريستال ميس عنده ثلاثة أسماء معروف بها. التسمية بتاعت الشبو دي في الأساس هي تسمية قالوا في التعريف تسمية يابانية، واليابانيين بيطلقوا عليه اسم الشبو. والتسمية بتاعت الآيس مستمدة من أنه شكله زي القطعة ثلج صغيرة. الخطورة بتاعت المخدر ده أنه هو عبارة عن مركب كيميائي بيستهدف الجهاز العصبي للإنسان.
نعم، عنده تأثير
عنده
تأثير كبير وتأثير
خطر يعني.
جدا جدا
نعم.
تأثير خطير جدا ومصنف في إطار المخدرات ومصنف شيطان المخدرات.
وهل يعني في انتشار للآيس يعني وسط المواطنين في كسلة أو وسط الشباب؟
في انتشار للآيس في الآونة الأخيرة نتيجة لأن حدود الساحة مفتوحة والفترة يمكن الفاتت دي فيها يعني نوع من السيولة الأمنية وكده. المسألة بتاعت الآيس الآن موجودة وظهرت كثير من الحالات. أنا ما أقدر أقول عددها كم لأنه لا توجد إحصائيات رسمية لكن هناك مؤشرات أن إحنا بنقيس من خلالها الأشخاص الذين يترددون على مراكز العلاج. عندنا مركز عافية لعلاج الإدمان
نعم.
هو موجود في إدارة المصحة كسلة قائمة على أمر أخوتنا العقيد نور عبد الرحمن مدير إدارة الصحة النفسية مدير إدارة الطب النفسي
نعم.
هي قائمة على أمر مركز عافية لعلاج الإدمان وعندهم كثير من التفاصيل. إحنا بنقول العدد الذي يتردد على مراكز العلاج هو عدد محدود من الذين يعني يتعاطون هذا المخدر. جزء بسيط منه وصل مراكز العلاج لغرض العلاج. جزء بسيط تم القبض عليه وصلوا وتقديمهم للمحاكمة. لكن برضو في مجموعات أيضا لم يتم القبض عليها ولا زالت طرة وطليقة.
نعم.
بالتالي ما لا توجد إحصائيات دقيقة. لكن إحنا بنفتكر أنه هذا المخدر هو مخدر خطير لأنه أخطر المصنف أنه هو شيطان المخدرات يدخل الشخص المتعاطي إلى دائرة الإدمان من أول جرعة.
طيب سؤالي في المركز ده يعني حتى الناس اللي بدأت تتردد للمركز هل عندهم عدد معين يعني في إحصائية للناس اللي جات المركز ده وهل في وفيات؟
والله أنا زي ما قلت لك لحد الآن لا أمتلك إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة. نحن الحملة بتاعتنا جسم جديد وكده الأسبوع الجاي حيكون عندنا اجتماعات ممكن إذا تواصلتوا معانا الأسبوع الجاي يكون عندنا إحصائيات أكثر على تفاصيل الرجال الفتيان الفتيات الأطفال إذا كان في حالة وفاة من عدمه نقدر نحصل عليها خلال الأسبوع الجاي. لكن حتى هذه اللحظة نحن بالنسبة لنا أنه الظاهرة دي الآن انتشرت وانتشرت وهذا الانتشار يستدعي تضافر جهود الدولة مع جهود المجتمع والمنظمات. لازم تتكامل الجهود وكلنا نشكل كتلة واحدة مع بعض حتى نواجه هذه الظاهرة ونقضي عليها.
نعم. طيب يا أستاذ لؤي يعني أنت في تقديرك يعني وأنت موجود في كسلة والظاهرة بتاعت الانتشار زي ما أنت قلت انتشرت تفتكر الأسباب الرئيسية اللي أدت لانتشار المخدرات الخطيرة دي شنو؟
والله الأسباب كثيرة يعني كثيرة. جزء منها أول حاجة أن إحنا بنقول يعني إذا ردنا نخاطب جذور المشكلة ونعالجها أن إحنا بنقول مطلوب لازم ما لابد من خفض العرض وخفض الطلب بغرض إخراج الذين أدمنوا إخراجهم من دائرة الإدمان وحتى نتمكن من عدم دخول أي مجموعات أخرى إلى دائرة الإدمان. خفض الطلب تجفيف المنابع والمنابع أصلا المخدر ده بيجينا من برا في الغالب بيجي من عدد من الدول من برا من جنوب شرق آسيا وبيتم تصنيعه هو زي ما قلت لك مخدر كيميائي يصنع تصنيع بيتم تصنيعه داخل معامل خارج دائرة القانون في دول جنوب شرق آسيا وكده
نعم.
وهو على مستوى العالم ما جديد أو جديد قديم أو قديم متجدد كان
نعم.
موجود استخدم بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد الآيس غزا مجتمعاتنا العربية ومجتمعاتنا الأفريقية وعندنا في السودان يعني جانا الآن المجتمع يعني حاسين إحنا بحالة من الهزع من الهلع وحالة من الفزع الشديد يعني خايفين لذلك حزمنا أمرنا في أن نواجه هذا المكروه الخطير يعني
طيب يعني طيب ما في أي توعية وسط الشباب بأنه هذا المخدر إذا كان الشبو أو الآيس اللي أنت ذكرته يعني لو أضرار خطيرة على نعم. البني آدم ما في توعية وسط الشباب؟
والله أنا بقول لك في توعية. أول حاجة نحن أنا أنتهز الفرصة دي وحي أخواننا في إدارة شرطة مكافحة المخدرات فرعية كسلة يعني هم جنود مجهولون وعندهم مجهود مقدر جدا. نحن والله بنحييهم عبر راديو دبنجة وهذا الراديو المسموع والمشاهد عبر عدد من الأقمار الصناعية وبنقول لك أنه أخواننا في شرطة مكافحة المخدرات فرعية كسلة عندهم مجهود ورغم شح الإمكانيات والحالة العامة الموجودة إلا أن هم باذلين مجهود كبير جدا في المسألة. أيضا أخواننا برضو في اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات دي برضو جسم شعبي معني بالإعلام والتوعية ترعاه برضو وزارة الداخلية بمثلهم في كسل أخونا الشيخ إدريس برضو عندهم مجهود مقدر نحن بنشكرهم. نحن مؤخرا عملنا الحملة الوطنية للحد من مخاطر المخدرات في كسل وفي محلية كسل عشان ندعم وندفع بالجهود البدو أخواننا الشيخ إدريس في فرعية المخدرات وفي شرطة مكافحة المخدرات حتى نقضي على هذه الظاهرة تماما. ونحن حنشتغل من خلال 4 محاور. محور أول معني بشكل أساسي بالتوعية ودي عندنا فيها تشريع كامل توعية عبر المدارس دور العبادة عبر الأندية الرياضية عبر المراكز الشبابية عبر جامعاتنا. عندنا المحور الثاني الخاص بالضبط والمكافحة وده نحن تحمل عملنا فيه توصية قوية جدا للحكومة وكتر خير الحكومة والوالي استجاب لهذا الأمر أنه قبل كان الشغل بتاع المكافحة مسؤولية شرطة مكافحة المخدرات الآن الوالي وجه بأن شغل المكافحة يكون مسؤولية قوة عسكرية مشتركة قوامة الق القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع، كل الأجهزة العسكرية تمثل غرفة عمليات واحدة، هم حيكونوا مسؤولين من الشغل بتاع المكافحة. ده برضو مؤشر لاهتمام الوالي والحكومة. المحور الثالث خاص ببرنامج العلاج، عدد من الأسر البناتهم وأبنائهم يعني وقعوا في براثن هذه الظاهرة بتعاطي المخدرات وبيجوا جزء بكل تأكيد يشكل عبء على الأسر بتاعتهم. في الأساس هي أسر ضعيفة ومحدودة الدخل رغم الظروف الاقتصادية الآن المر بها البلد، الأسر ما تقدر تتحمل أعباء إضافية بتاعت علاج بتاع إدمان وكذا، هم الأكل والشراب ذات الناس يا لطيف الله. نحن حرصنا بالتنسيق مع المنظمات ومع الحكومة أنه نسعى إلى مجانية علاج الإدمان، وأنا أعتقد الحمد لله الليلة كان في تفاهمات بيننا وبين أخواننا في وكالات الأمم المتحدة. الأسبوع القادم حيكون عندنا معام اجتماع موسع وكبير بإذن الله تعالى نصل فيه لنتيجة مؤداها في النهاية مجانية علاج الإدمان إن شاء الله، وتوسع فيه حتى نقابل أي زيادة في حالات الإدمان يتم علاجها ويعودوا إلى أسره وإلى المجتمع متعافين ويكونوا جزء من المجتمع وجزء من عملية التنمية والإنتاج إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. قبل ما أختم بس كنت دار أقول لك إنه يعني مثلا العطالة، يعني في شباب بتكون عندهم كانت تطلعات وعندهم أماني والوضع الاقتصادي، تفتكر ده يعني برضو بيكون ساهم في إنهم الناس تضعات المخدرات بصورة كبيرة يعني في كسلة؟
والله أنا بفتكر المسألة تعاطي المخدرات هي في الأساس هو انحراف سلوكي، انحراف في السلوك. نحن بنفتكر حتى الآن الزول ممكن يكون عاطل أو ما عنده شغل، لكن لو أحسن استغلال الزمن بتاعه فيما ينفع الناس وما ينفع المجتمع في أعمال النفير في المبادرات المجتمعية. الآن نحن مجتمع كسلة، مجتمع متماسك وعنده مبادرات طيبة جدا، يعني في مجموعة من الشباب يوم الجمعة بيمشوا المبادرة بتاعت المغابر ويدب طوب الأخضر المغبرة بتاعت ود اللحد وكده ويدفنوا بعض الحفر في المغابر ويشتغلوا إنارة ويشتغلوا نظافة. يوم الجمعة في مبادرات بيقوموا بها شباب بتاعت إصحاح بيئة. أنا بفتكر بكلها ممكن مبادرات تصب استفادة من الطاقة الإيجابية بتاعت الشباب.
شكرا للأستاذ لؤي محمد عثمان رئيس حملة مكافحة المخدرات بكسلة على إفاداتك وتوضيحاتك حول ظاهرة انتشار المخدرات في ولاية كسلة وتأثيره على السلوك المجتمعي في أوساط الشباب. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. جيل عافية وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.